بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. قال الشارح رحمه الله تعالى: أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل، ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه صفات كمال وفقدها بضده، ولا يرد على هذا صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها كالخلق والتصوير والإحياء والإماتة والقبض والبسط والطي والاستواء والإتيان والمجيء والنزول والغضب والرضا ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، ولكن أصل معناه معلوم لنا، كما قال الإمام مالك رحمه رضي الله عنه لما سئل عن قوله تعالى: ثم استوى على العرش، كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت كما في حديث الشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن. ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال إنه حدث له الكلام، ولو كان غير متكلم لآفة كالصغر والخرس ثم تكلم يقال حدث له الكلام، فالساكة لغير آفة يسمى متكلما بالقوة، بمعنى أنه يتكلم إذا شاء وفي حال تكلمه يسمى متكلما بالفعل. وكذلك الكاتب في حال الكتابة وهو كاتب بالفعل، ولا يخرج عن كونه كاتبا في حال عدم مباشرته للكتابة.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه بعد. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، أي ما زال الله سبحانه وتعالى موصوفا بصفات الكمال منذ الأزل. فالمقصود من هذه العبارة أن الطحاوي رحمه الله يقرر أن الله عز وجل موصوف بصفات الكمال منذ الأزل، سواء كان ذلك من صفات الذات أو من صفات الأفعال. أما صفات الذات فهذا ظاهر، لا 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 إشكال فيه، لأن صفات الذات كما تعرفون هي الصفات الملازمة لله تعالى أزلا وأبدا. لكن يرد الإشكال في قضية صفات الأفعال المتعلقة بمشيئته واختياره، كيف يقال أن الله تعالى موصوف بها منذ الأزل؟ ولهذا قال عن الشارح: ولا يرد على هذا صفات الفعل، إلى آخر هذا الإشكال الذي قد يعني يقع فيه البعض. إذن مقصود الطحاوي رحمه الله أن يقرر لنا ولكم أن الله تعالى موصوف بصفات الكمال منذ الأزل، سواء كان ذلك من صفات الذات أو من صفات الأفعال. ثم قال بعدها عندكم: قال لم يزد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، هذا تقرير أنه موصوف بالكمال وتأكيد. قال: وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية. الأزلي هو ما لا ابتداء له، ما لا ابتداء له. والأبدي هو ماذا؟ ما لا انتهاء له، كما بين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في الدر الجزء الثالث صفحة 37. فما لا ابتداء له أزلي وما لا انتهاء له أبدي. وإن شئت فقل هو سبحانه وتعالى هو الأول ليس قبله شيء، وهو سبحانه وتعالى الآخر الذي ليس بعده شيء سبحانه وتعالى. طيب، انتهينا الآن من الكلام عن أنه سبحانه وتعالى موصوف بصفات الذات منذ الأزل، لكن يأتي الحديث عن صفات الفعل. فينبغي أن ننبه الأخوة الكرام إلى الصفات الفعلية، ما معناها عند أهل السنة. الصفات الفعلية يثبتها للسنة، والمراد الصفات الفعلية كما ذكر عندك يعني كما بينها بالمثال، لما قال عندك مثلا: الخلق، التصوير، الإحياء، الإماتة، المحبة، الرضا، الغضب، كل هذه من صفات ماذا؟ من صفات الفعل، كلها من الصفات الفعلية. هذه الصفات الفعلية أهل السنة يثبتونها ويعني يعتقدون أن هذه الصفات قائمة بذات الله ومتعلقة إيش بمشيئته وقدرته. لاحظ الآن، فنحن مع شرع السنة جماعة نثبت الصفات الفعلية، لكن ما معنى الصفات الفعلية؟ كما سمعنا أن هذه الصفات قائمة بمن؟ قائمة بإيش؟ بذات الله سبحانه وتعالى، قائمة بذات الله عز وجل. لكن في نفس الوقت أيضا نقول إيش؟ هي قائمة بذات الله، لكنها أيضا في نفس الوقت أيضا إيش؟ متعلقة بمشيئته واختياره، بمشيئته واختياره. هذا المعنى الذي ذكرنا لكم قرره شيخ الإسلام رحمه الله بكلام طويل تجدونه في الدرء الجزء الثاني صفحة 47 و100، صفحة 47 و100. هذا المعنى الذي سمعناه من كلام شيخ الإسلام في تقرير مذهب أهل السنة ومذهب أهل الحديث أن الصفات الفعلية قائمة بذات الله ومتعلقة بمشيئة واختياره، هذا معنى حرره وبسطه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتاب له بعنوان الأجوبة السعدية عن الأسئلة الكويتية، كتاب طبع أخيرا. فسئل الشيخ رحمه الله من قبل بعض طلبة العلم في الكويت عن الصفات الفعلية فأجاب بجواب محرر، خلاصته أنه قال رحمه الله أن الصفات الفعلية هي نوعها قديم، نوعها قديم، ثم قال لم يزل ولا يزال، هذا معنى نوعها قديم، لم يزل ولا يزال، وأفرادها لا تزال تتجدد كل وقت بحسب إرادته. صفات الأفعال نوعها قديم، لم يزل ولا يزال، هذا معنى نوعها قديم، وأفرادها لا تزال تتجدد كل وقت بحسب إرادته سبحانه. هذا كلام في الأجوبة السعدية صفحة 29 و100. فنخلص من هذا الكلام أن الصفات الفعلية هي نوعها قديم، وماذا نقول نوعها قديم لكن أفرادها ماذا؟ نعم حادثة. لاحظ من نقول نوعها قديم، نقول أن الصفات الفعلية نوعها قديم، ما معنى هذا؟ يعني أن الله تعالى موصوف بهذه الصفات الفعلية منذ الأزل، لأنه موصوف بالكمال منذ الأزل، فإذا قلنا نوعها قديم يعني أنه موصوف بها منذ الأزل، وإذا قلنا أن أفرادها متعلق بمشيئته واختياره بمعنى أنه سبحانه وتعالى يفعلها متى؟ متى شاء. وهذا ما يسميه العلماء أحيانا يعبروا عنه بقولهم أن الصفات الفعلية قديمة النوع حادثة إيش؟ الأحد. قديمة النوع إيش معنى قديمة النوع؟ يعني أن الله تعالى موصوف بها منذ الأزل. حادثة الأحد معنى حادث الأحد أي أنها متعلقة بمشيئة وخياره. وإن كان الشيخ العلامة محمد إبراهيم رحمه الله في فتاويه يعني لما جاء عن موضوع عن صفة الكلام وهي قديمة النوع حادث الأحد، يعني هو يرى أنه قال أول النوع، أول النوع ماذا؟ حادث إيش؟ الأحاد، باعتبار أن أول جاء به ماذا؟ جاء به القرآن والسنة. يعني على كل، الذي يعنينا أيها الأخوة الكرام أن تستصحبوا أن هذه الصفات الفعلية أنها من جهة نوعها قديمة أم ليست قديمة؟ قديمة، يعني أن الله تعالى موصوف بها منذ الأزل، وأما أفرادها فهي متعلقة بمشيئته واختياره. ولو أخذنا على هذا مثال، مثلا نقول من صفات الله تعالى المحبة، أليس كذلك؟ فمن صفاته عز وجل المحبة، قال تعالى يحبهم ويحبونه، هو سبحانه وتعالى موصوف بهذه الصفة وبسائر صفات الكمال منذ الأجل، لكن أفراد هذه الصفة متعلق بمشيئته واختياره. فمثل ما قال تعالى إن الله يحب الذين اتقوا، فهنا المحبة هنا جاءت في سبب وشرط، وهو شرط ماذا؟ التقوى. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، فإذا وجد السبب وجد إيش؟ هذا الوعد، إذا وجد الجهاد في سبيل الله أو الذين يجاهدون في سبيل الله حصل لهم إيش؟ هذا الوعد الكريم، وهو ماذا؟ محبته. هذا معنى أن أفراد هذه الصفة متعلق بماذا؟ بمشيئته واختياره. ولا يعني البعض يستشكل كلام العلماء لم يقول حادث الأحاد، هم كلمة معنى حادث ليس معنى حادث كما قد يتوهم البعض حادث معنى مخلوق، لا ليس كذلك، وإنما حادث معنى أنه متعلق بإيش؟ بمشيئته واختياره. وهذا أمر جاء في القرآن ليس كذلك؟ قال تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة، هكذا جاء الحديث. بهذا أيها الأخوة الكرام نخلص إلى أن الله تعالى موصوف بصفات الكمال ومنها الصفات الفعلية، ولا يرد أن كون فعليا متعلق بمشيئته واختياره، يعني ما قد يتوهمه البعض أنه إذا فعلها بمشيئته لا يظن ظان أنه كان من قبل إيش معطل عنها، لا. فنوع الصفة هذه نوع الصفة اللي الصفة الفعلية نوعها قديم أم ليس قديما؟ نوعها قديم، فلما نقول نوعها قديم يعني أنه موصوف بها منذ الأزل. والمؤلف رحمه الله الشارح ذكر لك مثال من باب التقريب، فلو أن شخصا الآن يعني هو يتكلم ثم سكت ثم تكلم، فهو عندما يعني سكت ثم تكلم ما يقال أنه إذا تكلم بعد سكوت يقال أنه إيش كان يعني معطل على الكلام حتى تكلم، أليس كذلك؟ ما يقال أنه أخرس، وإنما انتقل من إيش من متكلم يعني بالقوة إلى متكلم بالفعل. فالشخص الآن الذي الآن يعني هو ساكت الآن لا يتكلم يقال عنه أنه متكلم بماذا؟ متكلم بالقوة. فإذا تكلم ونطق فهو متكلم بالفعل، هو متكلم فعلا. طيب انتهينا من هذه المسألة. أما قوله رحمه الله هنا لما قال هذه الجملة أشبه ما تكون جملة معترضة، لما قال وإن كنا لا ندرك كونها هو حقيقته التي هي تأويله، هذا أمر ظاهر يعني الصفات الفعلية لا ندرك حقيقتها. لما نقول إيش الدليل؟ ما الدليل على أننا لا نعرف كيفية الصفات الفعلية؟ الدليل عندك آية آل عمران، قال عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله. فتأويل الصفات أي حقيقتها وكيفيتها لا يعلمه إلا الله عز وجل. ثم قال وندخل في ذلك متأولين بآرائنا، هذه من عبارات الطحاوي ستمر بنا فيما بعد إن شاء الله. قال ولكن أصل معناه معلوم لنا، فالصفات معانيها معلومة لكن الكيفية ماذا؟ مجهولة، كما ذكر عليك ما قال إمام دار الهجرة مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول. قال عندك وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت، نعم هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت، هذا الوصف ينطبق على ماذا؟ على الصفات الذاتية والفعلية، جزم أنه على الصفات إيش؟ الفعلية. وذكر عندك حديث الشفاعة لما يقول آدم وكذا أيضا الرسل عليهم السلام يقولون إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، فهذا يبين لك إيش؟ أن غضبه سبحانه وتعالى متعلق بمشيئته واختياره، وأن هذا الغضب يتفاضل كما هو متقرر عند أهل السنة. قال لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع. حدوث ماذا؟ حدوث النوع ولا حدوث الأفراد؟ الأفراد، لأن قلنا الصفات الفعلية قديمة النوع حادثة ماذا؟ الآحاد أو الأفراد، ومعنى حاد الأفراد أي أنها متعلقة بمشيئته واختياره. طيب وبهذا يتضح لك أن أهل السنة يثبتون الصفات الفعلية ويقولونها قديمة النوع حادث الآحاد، يتبين لك أيضا في هذا ضلال طائفتين. الطائفة الأولى التي أنكرت الصفات الفعلية وجعلتها مخلوقة، وهؤلاء هم الجهمية، يعني الجهمية والمعتزلة، فهؤلاء لما يأتون للصفات الفعلية يجعلونها ماذا؟ مخلوقة. ولهذا كلام الله عند المعتزلة ماذا؟ مخلوق ولا غير مخلوق عندهم؟ مخلوق. يعني فالجهمية والمعتزلة يجعلون الصفات الفعلية ماذا؟ يجعلونها مخلوقة. هذا ضلالهم بين وظاهر. لكن عندك طائفة أخرى وهي طائفة الكلابية ومن سلك سبيلهم من الأشاعرة، هؤلاء يجعلون هذه الصفات الفعلية يجعلونها صفات ذاتية. صفات ماذا؟ ذاتية. فابن كلاب يعني ظهر في وقت كان في أهل السنة وفي المعتزلة. أهل السنة يثبتون جميع الصفات، والمعتزلة ماذا؟ ينكر جميع الصفات. فجاء ابن كلاب وتبعه الأشاعرة في ذلك وهو أنه أثبت الصفات الذاتية، لكن لما جاء الصفات الفعلية يعني تأولها بتأويل فاسد، ومن تلك التأويلات الفاسدة أنه جعل الصفات الفعلية صفات ماذا؟ ذاتية. جعل الصفات صفة ذاتية إيش؟ بإطلاق، بإطلاق، لم يجعلها متعلقة بمشيئة واختياره سبحانه وتعالى. الأقوال الثلاثة هذه، قول الجهمية والمعتزلة ثم قول الكلابية ثم قول أهل السنة، تجد هذه الأقوال جاءت موضحة في الدرء كما ذكرنا الجزء الثاني صفحة 47 و100 47 و100. وكما قلنا يعني يتنبه لكلمة حادث أنها بمعنى أنها متعلق بمشيئة واختياره. ويعني أهل الحديث يفرقون بين أن يقال شيء أنه حادث أو محدث وبين أن يقال أنه إيش؟ مخلوق. هذا عليه أكثر الحديث. ولهذا القرآن قال الله تعالى عنه ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. فأهل الحديث أو جمهور الحديث عبارة دق يفرقون بين أن يقال أن القرآن محدث بمعنى أنه متعلق مشيئته واختياره، لكن ما يقال أنه مخلوق نسأل الله العافية. فالقرآن كلام الله صفة من صفاته. هذا المعنى اللي هو الفرق بين مخلوق ويعني محدث تحدث عن الشيخ أيضا شيخ الإسلام في التسعينية الجزء الثاني صفحة 27 و400. طيب تفضل شيخ عبد الله.
وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة، وفيه إجمال. فإن ورد أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقات المحدثة أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن فهذا نفي صحيح. وإن ورد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاء، ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته، فهذا نفي باطل. وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث فيسلم السني للمتكلم ذلك على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله، فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل وهو لازم له. وإنما أتي السني من تسليم هذا النفي المجمل، وإلا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه. وكذا مسألة الصفة، هل هي زائدة على الذات أم لا؟ لفظها مجمل، وكذلك لفظ الغير فيه إجمال، فقد يراد به ما ليس هو إياه، وقد يراد به ما جاز مفارقته له.
طيب، يعني هنا الشيخ رحمه الله يقول يتحدث عن مسألة حلول الحوادث. هذه المسألة مسألة حلول الحوادث، يعني أطلقها المعتزلة، أطلقها المعتزلة ومن سلك سبيله من إيش؟ من الأشاعرة. فهؤلاء ينفون الصفات، مثل المعتزلة ينفون الصفات جميعا، أليس كذلك؟ ينفون الصفات كلها بحجة ماذا؟ يقول لو قلنا أن الله تعالى يوصف بالصفات من السمع والبصر والكلام والمحبة والرضا لكان إيش؟ كان محلا للحوادث. فهذه شبهتهم، يقولون أنه لو كان موصوف بالصفات لكان محلا للحوادث، يعني لكانت ذاته محلا للحوادث، هكذا قالوا. الكلابية قالوا ببعض قول هؤلاء، يعني وقعوا في هذه الشبهة فيما يتعلق بالصفات الفعلية، فيقول نصف الله تعالى بالصفات الذاتية، لكن هذه الصفات الأخرى اللي الصفات الفعلية الاستواء ولا المحبة ولا المجيء والاتيان ونحوها، يقول لو وصف الله تعالى بها لكان محلا للحوادث. يعني فهنا عندنا مصطلح حلول الحوادث أطلقه المعتزلة كما ذكر ذلك الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام في الدار الجزء الثاني في صفحة العاشرة فما بعدها. هنا لفظ حلول الحوادث كما مر بنا في قضية الألفاظ المجملة، هذا اللفظ لم يأتي لا في الكتاب ولا في السنة لا بنفي ما يثبت، يعني لم يأتي في القرآن ولا في السنة إثبات ذلك ولا نفيه. وإذا تقرر ذلك فإنه لا ينفع عن الله تعالى بإطلاق ولا يثبت الله تعالى بإطلاق، بل لا بد فيه من التفصيل، لأن هذا لفظ مجمل يعني يشتمل ويحتمل على حق وباطل. ولهذا لما يأتي الشخص وينفي مطلقا أو يثبت مطلقا يقع في ماذا؟ يقع في تسلط المخالف عليه، كما ذكر عندك إيش الشارح، لما يأتي السني أو بعض أهل السنة ويوافق المعتزلة ولا الأشاعرة ووافقهم على نفي هذا المصطلح، فيقول نعم الله تعالى ليس محل الحوادث، هكذا يقول بإطلاق ينفي حلول الحوادث بإطلاق، فعندئذ يتسلط ماذا؟ يتسلط المبتدع ويلزمه بالصفات الفعلية، فيقول وصفنا الله تعالى بالصفات الفعلية فالصفات الفعلية حادة، وهي حادة وما هي حادة الصفات الفعلية؟ حادثة بأي اعتبار؟ كما قلنا حادثة إيش؟ الأحاد أو الأفراد. فيأتي هنا التسلط لأنه وافقه على إيش؟ على هذا اللفظ المجمل، ولكن لو فصل لما حصل هذا التسلط وهذا يعني هذا الإلزام. وكما قال عندك الشارح يبقى هذا اللفظ المجمل فينظر إليه، لما يقول الله تعالى منزه عن حلول الحوادث نقول ماذا تريد بحلول الحوادث؟ إن أردت أن الله تعالى لا يحل في ذاته شيء من مخلوقاته هذا لا شك أنه متعين أن إيش أن فيه، فالله تعالى سبحانه وتعالى منزه عن إيش أن تكون ذاته الشريفة الكريمة سبحانه وتعالى أن تكون فيها شيء من إيش مخلوقاته، أو أراد بكلمة حلول الحوادث يعني أن ينفي أن الله تعالى يوصف بكمال وكان من قبل ليس متصفا به، فهذا أيضا ينفى ولا ما ينفى؟ ينفى، لأن الله تعالى موصوف بالكمال منذ الأزل. أما إن أراد بكلمة حلول الحوادث أن ينفي الصفات الفعلية الاختيارية المتعلقة بمشيئته واختياره وهي قديمة النوع هذا الحد، فهذا كلام الباطل يعني لا يسلم له، وإن أتى بمثل هذا اللفظ المجمل المهم. هذا هو الخلاصة في لفظ إيش حلول الحوادث. استطرد المؤلف رحمه الله إلى ذكر أمثلة من إيش الألفاظ المجملة التي تحتاج إلى ماذا؟ إلى تفصيل. والذي ينبغي أن نذكره في هذا المقام عموما أنه ينبغي لنا ولكم سواء في هذه المسائل التي يذكرها الشارح أو فيما قد يعرض ويستجد في الحياة المعاصرة الحاضرة، كثيرا ما يعني تأتي ألفاظ مجملة سواء في الاعتقاد أو في الفكر أو في غيرها، ألفاظ مجملة حمالة وجوه موهمة، ففي مثل هذه الأمور نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى التفصيل. أبو القيم له عبارة جميلة أقرأ عليكم في شفاء العليل، يقول أصل بلاء أكثر الناس من جهة الألفاظ المجملة، أصل بلاء أكثر الناس من جهة الألفاظ المجملة التي تشتمل على حق وباطل، فيطلقها من يريد حقها فينكرها من يريد باطلها. نعم، قال يطلقها من يريد حقها فينكرها من يريد باطلها فيرد عليه من يريد حقها. وهذا باب إذا تأمله الذكي الفطن رأى منه عجائب وخلصه من ورطات تورط فيها أكثر طوائف. هكذا قال رحمه الله في شفاء العليل صفحة 289. المقصود أن الألفاظ المجملة يعني تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى استفسار وتفصيل. طيب انتهينا من مسألة حلو حاجة، عندنا مثال ثاني الذي ذكره الشاعر قال وكذلك مسألة الصفات، الصفة أو الصفات هل هي زائدة على الذات أم لا؟ قال لفظها مجمل. نعم، هذه أيضا الألفاظ المجملة تحتاج إلى تفصيل. هل يقال أن الصفات زائدة على الذات ولا يقال لا أنها ليست زائدة؟ فالتفصيل في هذا كما ذكر شيخ الإسلام وغيره أن يعني مسألة تحتاج إلى تفصيل. فهذه الجملة يعني قد تكون صحيحة أو هي الصفة زائدة على الذات إذا أريد بالذات التي في الذهن، لأن الذات التي في الذهن أو يتصور الإنسان في الذهن قد يتصور ذاتا مجرد عن ماذا؟ عن الصفات. فلما نقول يأتي واحد يتصور في ذهنه ذات مجرد عن الصفات فجزما أن الصفات ستكون ماذا؟ ستكون زائدة عن هذه الذات التي تصورها في ذهنه. أما في الخارج، خارج الذهن، فهل تعقل صفات؟ هل تعقل ذات يعني ليس لها صفات في الخارج؟ الآن لما نقول مثلا ذات فلان، ذات زيت ولا عمر ولا فلان، عندنا الآن هذا الشخص بذاته، هل يعقل أن هذا الشخص بذاته ليس له صفات؟ أبدا، كل شخص وكل ذات لها صفات. فإذا نقول نعم الصفات زائدة على الذات، أي ذات التي أين؟ التي في الذهن، لكنها ليست زائدة على الصفات، ليست زائدة على الذات التي إيش؟ ماذا؟ خارج الذهن. هذا هو الخلاصة في هذه الكلمة. أقرأ عليكم كلام شيخ الإسلام في المسألة ونعطيكم الحالة. قال رحمه الله في مثل المسألة، قال: إن أريد بالذات المجردة التي يقر بها نفاذ الصفات، طبعا نفاذ الصفات يقر بأي ذات؟ نعم، يعني المعتزلة الآن يثبت ذات الله، ليس كذلك؟ لكن هذه الذات، نعم نعم، ذات مجردة عن الصفات، يعني ينفون عنها الصفات. قال الشيخ رحمه الله: قال: نريد بالذات المجردة التي يقر بها نفاذ الصفات، فالصفات زائدة عليها. وإن أريد بالذات الذات الموجودة في الخارج، خارج ماذا؟ خارج الذهن. وإن أريد بالذات الذات الموجودة في الخارج، فتلك لا تكون موجودة إلا بصفاتها اللازمة، والصفات ليست زائدة على الذات المتصفة بالصفات. طبعا الذات المتصفة بالصفات تكون وين؟ في الذهن ولا خارج الذهن؟ خارج الذهن. هكذا قال الشيخ رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد السادس صفحة 97، وله كلام قريب من هذا في الدرء الجزء الثالث صفحة 21. انتهينا من المسألة إيش الثانية من أي مسائل؟ مسألة ماذا؟ أمثل على الألفاظ المجملة. طيب ثالثا عندنا مسألة ثالثة، قال: وكذلك لفظ الغير فيه إجمال، فقد يراد به ما ليس هو إياه، وقد يراد به ما جاز مفارقته له. نعم، لفظ الغير، لاحظ يعني شوف التشقيق في 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 مثل المسائل، حتى لفظ غير صار فيه إجمال، فغير له معنى عند المعتزلة، وله معنى عند الأشاعرة، وله معنى عند أهل السنة. لما قال في الشارح رحمه الله: فقد يراد به ما ليس هو إياه، هذا معنى الغير عند المعتزلة. وقد يراد به ما جاز مفارقته له، هذا معناه عند من؟ عند الأشاعرة. أما أهل السنة كما بيّن الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام في نقل التأسيس أو بيان تمييز الجميع، أهل السنة الجماعة يطلقون الغير على هذا وذاك، فلفظ الغير عندهم يراد به ما ليس وياه، ويراد به ما جاز مفارقته له. طيب الكلام هذا يبدو أن فيه شيء من الأشكال، لكن لعله بالمثال يتضح. فالآن لما يأتي مثلا شخص يقولك الصفة غير الموصوف، الصفة غير الموصوف، فالآن عرفنا الآن أن غير يطلق ولا يحتاج تفصيل. نعم يحتاج تفصيل، لأنه يعني صار له أكثر معنى، له معنى عند المعتزلة، له معنى عند الأشاعرة. فلما نأتي كلمة يأتي واحد يقولك الصفة غير الموصوف، الصفة غير الموصوف، فهذه الكلمة هذه العبارة يعني متى تكون صحيحة؟ على مذهب المعتزلة ولا على مذهب الأشاعرة؟ لحظة، من يقول الصفة غير الموصوف، تأملوا في رأيكم. نعم، على مذهب المعتزلة هذا سؤال جملة مفيدة، جملة مفيدة. طيب هنا هم قالوا ماذا؟ قالوا: فقد يراد به ما ليس هو إياه. فالآن معنى الغير عند المعتزلة ما ليس هو إياه، فهل الصفة هي عين الموصوف؟ إذن تكون جملة صحيحة، جملة الصفة غير موصوف هذه جملة صحيحة. إذا أردت بالغير ماذا؟ معناه عند من؟ لا، عند المعتزلة، ما ليس هو إياه. فنحن لما نقول هذا فلان عالم، نعم، معناه موصوف بصفة العلم، لكن هل العالم هو العلم؟ لا. واضح الآن؟ لكن لما تأتي إلى معنى الغير عند الأشاعرة اللي هو إيش؟ ما جاز مفارقته له، نعم، فهنا الصفة إيش؟ ليست غيرا للموصوف، الصفة ليست غير موصوف. لما نقول ما جاز مفارقته له، الصفة يمكن تفارق الموصوف لما يمكن؟ نعم، يعني أنا أقصد لما قال هنا ما جاز مفارقته، يعني هل الصفة تقوم بنفسها؟ لا. فهنا لما يراد بالغير ما جاز مفارقته له، فالصفة ليست غيرا إيش؟ للموصوف. واضح هذا الكلام؟ أقرأ عليكم عبارة شيخ الإسلام قد توضح شيئا من ذلك. قال رحمه الله: لفظ الغير أو لفظ الغيرين يراد بهما ما جاز مفارقة أحدهما الآخر، هذا ما نحن من هذا؟ أحسنت، من الأشاعرة. قال: وعلى هذا، شوف، وعلى هذا فالصفة ليست مغايرة للموصوف، ويراد بهما أي الغيرين ما جاز العلم بأحدهما مع عدم العلم بالآخر، طب نفس العبارة هذه هي نفس عبارة إيش المعتزلة ما ليس هو إياه. وعلى هذا فالصفة غير موصوف، الصفة غير موصوف، فالعلم غير غير ماذا؟ غير العالم، فالعلم غير العالم. هذا في الدرء هكذا في العاشر صفحة 72. يمكن بعض الأخوان إذا كانت تهمهم المسألة أيضا في بيان تلبيس الجهمية الثالث صفحة 85 و400. البيان تلبيس الجهمية الثالث صفحة 85 و400. على كل يعني قد يقول بعض، يمكن البعض يعني يستوحش من الكلام أو يرى أنه ليس كبير فائدة، لكن نحن في كتاب لابد أن نتدارسه وأن نفهمه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى حتى يعني يتبين لك ما كان عليه سلفنا الصالح من الدراية والفطنة بمعرفة مراد المبتدعة وما عندهم من العدل. يعني لاحظوا الآن، هم الآن ما قالوا أن لفظ الغير عند المعتزلة ولا عند الأشاعرة كله باطل، بل فصلوا لما كان المقام يقتضي تفصيل. فنحن نستفيد من هذا الجهد الذي فعله سلفنا الصالح من جهة التفصيل ومن جهة ما هم عليه رحمه الله من الفطنة لمكائد المبتدعة وتلبيسهم، نستفيد من هذا فيما يتعلق بما يعني يقع الآن ويستجد من تلك الانحرافات العقدية التي عمت وطمت في هذه الأيام. طيب تفضل يا مزاد.
ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله تعالى لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره ولا أنه ليس غيره، لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مباين له، وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو هو، إذ كان لفظ الغير فيه إجمال فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل. فإن أريد به أن هناك ذات مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها فهذا غير صحيح، وإن أريد به الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة فهذا حق، ولكن ليس بالخارج ذات مجردة عن الصفات، بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها، وإنما يفرض الذهن ذاتا وصفة كلا وحده كلا وحده، ولكن ليس بالخارج ذات غير موصوفة، فإن هذا محال، ولو لم يكن إلا صفة الوجود فإنها لا تنفك عن الموجود، وإن كان الذهن يفرض ذاتا وجودا يتصور هذا وحده وهذا وحده، لكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج.
طيب هنا يقول ولهذا كان أئمة السنة رحمه الله تعالى لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره ولا أنه ليس غيره، يعني لا يطلقون هذا نفيا ولا إثباتا. طيب لماذا؟ وضح لك الشيخ، قال لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مباين له، يعني لو واحد قال الصفات غير الله هذا قد يشعر ماذا؟ أن الصفة ماذا؟ منفصل عن إيش؟ عن الذات، واضح الآن؟ فهذا قد يشعر أن الصفات الله غير الله، وهذا باطل ليس باطلا؟ باطل، لأن الصفة تتبع موصوف، الصفة كما مر بنا الصفة معنى قائم بإيش؟ بالموصوف. قال وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو هو، ايش معنى إطلاق النفي؟ أنا أقول ماذا؟ إطلاق النفي، لاحظ إطلاق الإثبات أنا أقول ايش؟ الصفة غير موصوف، هذا إطلاق الإثبات، الصفة غير موصوف، فهذا إذا أطلق الإثبات قال الصفة غير موصوف هذا يشعر ماذا؟ أن الصفة مباينة للموصوف منفصلة عنه، وهذا فاسد. وإذا أطلق النفي وش يكون النفي؟ لا يعني نعم هو لا شك أنه نفي إثبات، فهنا ما دام أنه قال نفي فتكون العبارة ليست صفات الله غير الله، هذا النفي، ليست صفات الله غير الله، وإن شئت تقرب وتقول إيش؟ صفات الله عين الله، هنا واضح الآن، بس إحنا نلتزم بعبارة شاعر قال إطلاق النفي، فإطلاق النفي كان يأتي واحد يقول كيش ليست صفات الله غير الله، هذا لا يصح هذا الإطلاق. لماذا؟ لأنه قد يشعر ماذا؟ بأن الصفة هي ماذا؟ هي عين موصوف، يشعر بيد أن الصفة هي، وليس الأمر كذلك. يعني لما نقول مثلا يعني هذه الذات فلان موصوف بالعلم يعني أو أنه عالم، لا يعني أن هذا العالم هو إيش؟ هو العلم، أليس كذلك؟ كون السميع لا يعني أن السميع هو إيش؟ هو السمع. طيب قال إذ كان لفظ الغير فيه إجمال كما مر بنا، فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل. فإن أريد به أن هناك ذات مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن صفات زائد عليها فهذا غير صحيح. نعم، لما يجي واحد يقول الصفة زائد على الذات، فإذا يريد بالذات اللي هي خارج الذهن فهل يقال الصفة زائد على الذات؟ نعم يقال، هذا لا ما يقال، لأنه لا تعقل ذات في الخارج إلا ولا ماذا؟ إلا ولا صفات، فلا تكون الصفات زائدة على الذات التي هي خارج الذهن. طيب، قالوا أن يريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم معناها غير ما يفهم معنى الصفة، فهذا حق. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني لو واحد قال الموصوف شيء والصفة شيء آخر، فهذا كلام صحيح ولا ليس صحيحا؟ قال الموصوف شيء والصفة شيء آخر، الموصوف العالم شيء والعلم إيش شيء آخر. نعم، هذا كلام إيش؟ كلام حق، هذا كلام حق. يعني إذن قال ولكن ليس في الخارج ذات مجرد عن صفات، هذا أمر بنا، فلا ذات يعني فليس ثمة ذات في الخارج إلا ولها ولها صفات. لكن كما قال الذهن قد يفرض، الذهن قد يفرض ذاتا مجرد عن الصفات، وقد يفرض ذات الذهن هناك ذات وهناك وجود، لكن في الخارج ذات شيء هو ماذا؟ هو وجود. وليس كذلك، لما نقول ذات هذا الكرسي هو إيش ماذا؟ هو وجوده، فوجوده ليس زائدا على ماذا؟ على ذاته أو على ماهيته. واضح الكلام يا إخوان؟ طيب، الآن عندنا هذا المثال الثالث، عندك الآن حل الحوادث فيها جمال، وعندك هذه الصفة زائدة على الذات، وعندك مسألة إيش لفظ الغير وما فيه من الجمال. طيب تفضل.
وقد يقول بعضهم الصفة لا عين الموصوف ولا غيره، وهذا له معنى صحيح، وهو أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة، بل هي غيرها، وليست غير الموصوف، بل الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد. والتحقيق أن يفرق بين قول القائل الصفات غير الذات وبين
عفوا الآن لما يقول الشيخ والتحقيق، هذا الكلام الذي يقرأ أخونا الآن هذا مأخوذ بالنص من اقتصاد الصراط المستقيم، اقتصاد الصراط المستقيم الجزء الثاني صفحة 791. فهنا يعني نأخذ يعني عنوان المسألة أنه يعني يقول لا، في فرق، أن فرق بين أنك تقول الصفة غير الذات، هذه يقول فيها تفصيل وما فيها تفصيل، الصفة غير الذات فيها تفصيل. لكن لما تأتي مثلا فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يأتي شخص يقول صفات الله غير الله. يعني هذا هو التحقيق الذي يعني يريد أن يقرره الشيخ، كما حرض ذلك الشيخ الإسلام في غير موطن، ومنها هذا الموطن. يعني هو الشيخ تحدث عن المسألة هذه في الاقتضاء، هذا مأخوذ بالنص، وجاء في مواطن أخرى، جاء مثلا في الصفدية هذا الكلام اللي سيقرأ أخونا الآن في الأول 108، وفي الدرء العاشر صفحة 72، وفي الجواب الصحيح طبعة المدني الجزء الثالث 208. يعني كله يقرر الشيخ رحمه الله أن في فرق بين المسألتين، فرق بين مسألة الصفات غير الذات هذه يرد فيها من التفصيل كما مر بنا، أما ما يتعلق بقضية هل يقال صفات الله غير الله؟ لا، لأن لما نقول الله سبحانه وتعالى فالمراد بالله سبحانه وتعالى يعني يدخل في ذلك إيش ما له سبحانه وتعالى ماذا للأسماء والصفات، فلا نجعل ثمة غيرية لما يوهمه ذلك من ماذا من المغايرة والتباين. فالصفة تتبع الموصوف. فالآن فإذا قلنا الله فالمراد به هو سبحانه وتعالى بما له من إيش ماذا من الأسماء والصفات. فأنت لما تقول قال الله تعالى، نعم، لما تقول أعوذ بالله فأنت تستعيذ بالله أي بما له من ماذا من الأسماء والصفات سبحانه وتعالى. هذا هو خلاصة ما يعني سيمر بنا الآن. طيب تفضل يا أخي.
قال والتحقيق أن يفرق بين قول القائل الصفات غير الذات وبين قوله صفات الله غير الله، فإن الثاني باطل، لأن مسمى الله يدخل فيه الصفات بخلاف مسمى الذات، فإنه لا يدخل فيه الصفات، لأن المراد أن الصفات زائدة على ما أثبته المثبتون من الذات، والله تعالى هو الذات الموصوفة بصفاته اللازمة. ولهذا قال الشيخ رحمه الله لا زال بصفاته، ولم يقل لا زال وصفاته، لأن العطف يؤذن بالمغايرة. وكذلك قال الإمام أحمد رضي الله عنه في مناظرته الجهمية لا نقول الله وعلمه، الله وقدرته، الله ونوره، ولكن نقول الله بعلمه وقدرته ونوره هو إله واحد سبحانه وتعالى.
طيب هنا لما قال الثاني باطل، وش الثاني؟ أن يقال إيش؟ صفات الله
غير الله.
غير الله. طيب لماذا؟ قال لأن مسمى الله يدخل فيه صفاته بخلاف مسمى الذات. نعم مسمى الذات الآن عندك المعتزلة يثبت يثبتون ذات الله، فإذا كذلك يثبتون ذات الله لكن ينفون ماذا؟ ينفون الصفة. طيب هنا قال والله تعالى هو الذات الموصوف بصفاته اللازمة، مقصود هنا بصفاته اللازمة أي صفات؟ الذاتية والفعلية. فتلاحظ كلمة اللازمة لا يعني لا يتوهم متوهم من اللازمة اللي هي الملازمة على أذر، لا هو مقصود باللازمة هنا أي الصفات إيش القائمة بماذا؟ بذاته، سواء كانت إيش ذاتية أو ماذا أو فعلية. قال ولهذا قال الشيخ رحمه الله الطحاوي قال لا زال بصفاته، أو قال ما زال بصفاته. لاحظ الطحاوي رحمه الله عبارة دقيقة، وهكذا عبارة العلماء المحققين. الطحاوي قال كما سمعنا في أول عبارة المتن قال ما زال، أي ما زال الله ما زال بصفاته، ما قال ما زال وصفاته، لأن كلمة وصفاته العطف بالواو قد يشعر بماذا؟ بالمغايرة. وكلام الإمام الطحاوي هو نفس كلام الإمام أحمد كما ذكر عندك الآن. فالإمام أحمد رحمه الله في الرد على الزنادقة والجهمية قال هذا كلام الإمام أحمد، يقول لا نقول الله وعلمه، الله وقدرته، الله نوره، إنما نقول الله إيش بعلمه، الله بقدرته، الله بنوره. هكذا جاء في الرد على الزنادقة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر عبارة الإمام أحمد قال فبين الإمام أحمد أن لا نعطف صفاته على مسمى اسمه، لا نعطف صفاته على مسمى اسمه العطف المشعر بالمغايرة. وهذا ما يشعر لما يشعر، لما واحد يقول الله وعلمه الله وقدرته يشعر لما يشعر، يشعر قد يشعر مغايرة وليس الأمر كذلك. فلهذا العبارة الدقيقة المحكمة يقال الله بعلمه الله بقدرته بسمعه بصره. قال فبين أحمد أن لا نعطف صفاته على مسمى اسمه العطف المشعر بالمغايرة، بل ننطق بما يبين أن صفاته داخلة في مسمى اسمه. نعم، لأن اسمه تعالى كما مر بنا يتناول ماذا؟ يتناول الذات والصفات، فليس الصفات سبحانه وتعالى خالية عن إيش؟ عن مسمى اسمه وعن مسمى ذاته. هذا الكلام ذكره الشيخ رحمه الله في الدر الثالث صفحة 23. طيب اتفضل يا شيخ.
فإذا قلت أعوذ بالله فقد عدت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال المقدس الثابتة التي لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه، وإذا قلت أعوذ بعزة الله فقد عدت بصفة من صفات الله تعالى ولم أعد بغير الله. وهذا المعنى يفهم من لفظ الذات، فإن ذات في أصل معناها لا تستعمل إلا مضافة، أي ذات وجود، ذات قدرة، ذات عز، ذات علم، ذات كرم إلى غير ذلك من الصفات. فذات كذا بمعنى صاحبة كذا، تأنيث ذو، هذا أصل معنى الكلمة.
طيب هنا يعني الكلام في هذا واضح، لكن هنا في كلمة الذات يعني من باب التنبيه الذي نبع عليها العلم قال هذا المعنى يفهم من لفظة. يقول هو الشيخ الآن يقول لك لما يقال الذات يعني هو يقول إذا قيل مثلا الذات فهذه الذات لا تنفك عن ماذا؟ عن صفات، لا تنفك عن صفات. فالصبر قال فإن ذات في أصل معناها لا تستعمل إلا مضافة. نعم، يعني كلمة ذات في اللغة العربية الفصيحة لم تأتي إلا ماذا؟ إلا مضافة. إن الله عليم بذات الصدور، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فهذا الذي جاءت به النصوص أنها لا تأتي إلا مضافة. أما كونها تأتي مثلا يعني هكذا مفردة ليست مضافة فهذه ليست عربية إيش؟ فصيحة. قال الشيخ هذه من العربية إيش؟ المولدة، ليست إيش؟ فصيحة. ولهذا يعني من باب التنبيه تجد الآن غلب على كثير من المعاصرين هذا اللفظ، فتجد مثلا يقول هذا كلام فيه طعن في الذات، ما يقول كلام الذات الإلهية يعني، ولكن تجد العبارة تكثر حتى عند بعض طلبة العلم. لا يعني إنما يقال الله سبحانه وتعالى كذلك. فهذا هو الذي جاءت به النصوص، تبقى كلمة الذات هكذا على سبيل يعني الإفراد، يعني ليست عربية فصيحة. بل بعض العلماء وإن كان هذا يعني ليس محل يعني اتفاق، بعض العلماء يعني كما نقل شيخ الإسلام بعضهم يمنعون ذلك ويكون كلمة ذات مؤنث، أليس كذلك؟ مؤنث ماذا؟ مؤنث ذو، أليس كذلك؟ يقال مثلا فلان ذو علم، ويقال مثلا فلان ذات إيش؟ ذات علم. فبعض العلماء يعني كره هذه العبارة. يقول الشيخ رحمه الله: أنكر طائفة من أهل العربية كابن برهان والجواليقي لفظ ذات، وقالوا هذا مؤنث والرب لا يجري عليه اسم المؤنث. لكن طبعا هذا كلام تعقب الشيخ، قال: ولكن الذين أطلقوا يعني أطلقوا الذات في حق الله عنوا نفسا ذات علم، كما العلماء يقول ذات الله يعني أن هذه الذات ذات علم ذات قدرة. هكذا قال الشيخ رحمه الله في الدرء العاشر 157. الذي هم أنها ليست عربية ماذا؟ ليست عربية فصيحة، الذات هكذا بالإفراد ليست، وإنما هي يعني مولدة كما قال الشيخ أيضا في الفتاوى السادس صفحة 98 صفحة 98. طيب صدق.
فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه، وإن كان الذهن قد يفرض الذات مجردة عن الصفات كما يفرض المحال، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا يعوذ صلى الله عليه وسلم بغير الله. وكذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك. وقال صلى الله عليه وسلم: نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وقال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. وكذلك قولهم: الاسم عين المسمى أو غيره.
وقال يعني هذه عفوا هذه وكذلك قولهم يعني هذه من أيضا ماذا؟
مجملة.
من الألفاظ المجملة، يعني هذا مثل آخر مثل الرابع أو خامس من الألفاظ المجملة التي تحتاج إلى ماذا؟ إلى تفصيل. هل يقال الاسم عين المسمى ولا الاسم إيش؟ غير مسمى؟ هذه المسائل التي تحتاج إلى تفصيل. تفضل.
وكذلك قولهم: الاسم عين المسمى أو غيره. وقال: ما غلط كثير من الناس في ذلك وجهل الصواب فيه، فالاسم يراد به المسمى تارة ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى، فإذا قلت قال الله كذا أو سمع الله لمن حمده ونحو ذلك فهذا المراد به المسمى نفسه، وإذا قلت الله اسم عربي والرحمن اسم عربي والرحمن من أسماء الله تعالى ونحو ذلك فالاسم هاهنا للمسمى، ولا يقال غيره لما في لفظ الغير من الإجمال، فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق، وإن أريد أن الله سبحانه كان والاسم له حتى خلق لنفسه أسماء أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنع فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى.
طيب هنا بموضوع الاسم والمسمى يعني مدى من أشار لها المؤلف هنا من قوله: وطالما غلط كثير من الناس، إلى نهاية الكلام اللي سمعناه، يعني هذا كما نبه بعض طلبة العلم إلى أن هذا مأخوذ بالنص من كتاب شفاء العليل، هذه العبارة منقولة من شفاء العليل بالنص صفحة 78 و500 في الباب 27. ومسألة الاسم والمسمى يعني كما قال يعني البعض يعني عنها، ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: من قال الاسم غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة، من قال الاسم غير مسمى فاشهد عليه بالزندقة. فأول من قال الاسم غير مسمى هم المعتزلة، هم المعتزلة، فيقول لك إيش؟ الاسم غير مسمى من أجل إيش؟ أن ينفي الصفات ويجعلها ماذا؟ مخلوقة. المسمى هو من هنا؟ الله. فيقول الاسم غير مسمى، وأن تعرف مسألة هي القسمة ثنائية، أما أن يكون الشيء مخلوق ولا أن يكون ماذا؟ أو غير مخلوق. فلما يقول الاسم اللي هو الله تعالى ذات الله غير الاسم غير مسمى، هو يعني يراد من هذا القول التوصل إلى ماذا؟ إلى القول بإيش؟ بأن أسماءه وصفاته ماذا؟ مخلوقة. ولهذا نجد مثلا الإمام الدارمي رحمه الله عثمان بن سعيد يعني غلظ على هؤلاء المعطلة في ردها على بشر، فهذا قول المعتزلة. فجاء بعض المتسننة بعض السنة فقابلوا ذلك فقالوا: الاسم عين المسمى، يعني الاسم عين المسمى، وليس الأمر كذلك، وإنما الأمر يحتاج إلى ماذا كما قال عندك إيش؟ تحتاج إلى تفصيل، يحتاج إلى تفصيل. فقد يطلق الاسم ويراد به المسمى، وقد يطلق الاسم ويراد به اللفظ الدال على اللفظ الدال على هذا المسمى. فلما نقول جاء زيد فإذا المراد جاء من؟ أي نعم اللي هو مسمى. أي نعم. لكن لما أكتب على الجدار أو على السبورة زيد فالموجود ماذا؟ ذات زيد ولا موجود نعم إنما هو موجود إيش؟ اسمه اللي هو اللفظ الدال عليه. لما أنطق أقول زيد فكذلك الآن أنا عندما أنطق أنطق بماذا؟ أنطق باسمي أليس كذلك؟ فالمقصود أن 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 أن, أن الاسم كما قال عندك هنا الاسم لا يقال عنه أنه غير مسمى بإطلاق ولا يقال أنه ماذا؟ عين مسمى. نعم كما بينك. لكن لاحظ عبارة المؤلف دقيقة عبارة يعني جاءت وفقا للدليل أنك لك أن تقول الاسم للمسمى. لاحظ لا تقول غير ولا تقول إيش عين لكن تقول الاسم المسمى لأن هذا جاء به الدليل ولا ما جاء به الدليل؟ جاء به الدليل. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فنقول العزيز اسم له الحكيم هكذا. أيضا قال عليه الصلاة والسلام إن لله لاحظ قال إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. إذن لما تقول الاسم المسمى هذه تحتاج تفصيل ولا مجزوم بها؟ نعم مجزوم بها. لكن لما تأتي قضية الاسم عين ولا غير هذه تحتاج تفصيل لأنها فعلا قد يطلق الاسم ويراد به مسمى فعلا وقد يراد به إيش؟ لا قد يراد يعني يطلق الاسم ويراد به مجرد اللفظ نعم الدال عليه يراد بالاسم اللفظ الدال على المسمى. هذا باختصار شديد في المسألة. وشيخ الإسلام ذكر عندك في الحاشية قال عندك انظر الفتاوى السادسة ليس كذلك؟ هذه قاعدة اسمها قاعدة في الاسم والمسمى قاعدة في الاسم والمسمى موجودة في المجلد السادس من مجموع الفتاوى لابن تيمية رحمه الله. ابن القيم تحدث عن بدع الفوائد وكما قلنا الإمام الكبير عثمان بن سعيد الدارمي يعني بسط الرد على بشر في هذه المسألة. طيب واضح كلام في المسألة. إذا خلصنا الآن الشارح صدر في ذكر أمثلة من ماذا من الألفاظ إيش المجملة صدر.
والشيخ رحمه الله أشار بقوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه إلى آخر كلامه إلى رد على المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة فإنهم قالوا إنه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا وأنه انقلب من امتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي وعلى ابن كلاب والأشعري ومن وافقهما فإنهم قالوا إن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا منه وأما الكلام عندهم فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة بل هو شيء واحد لازم لذاته وأصل هذا الكلام من الجهمية فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع وإنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ لامتناع حوادث لا أول لها فيمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متكلما بمشيئته بل يمتنع أن يكون قادرا على ذلك لأن القدرة على الممتنع ممتنعة وهذا فاسد فإنه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث والحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثا فلا بد أن يكون ممكنا والإمكان ليس له وقت محدد وما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت فيه فليس الإمكان الفعل وجوازه وصحته مبدأ ينتهي إليه فيجب أنه لم يزل الفعل ممكنا جائزا صحيحا فيلزم أنه لم يزل الرب قادرا عليه فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأولها.
طيب يقول هنا والشيخ رحمه الله أشار بقوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه إلى آخر كلام الرد إلى على هذه الطوائف. يعني هنا الآن لما يقول الله تعالى ما زال بصفاته قديما وأنه سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال ما زال خالقا ما زال فاعلا لما نقول له ما زال بصفاته قديما كما قال تعالى إن ربك فعال لما يريد فلما نقول له ما زال خالقا ما زال فاعلا سبحانه وتعالى في هذا رد على هذه الطوائف المذكورة اللي هو يعني عندك أولا المعتزلة الجهمية ما نوفقه من الشيعة قال والكرامية الشيخ ذكر هذا في المنهاج هذه ثلاث طوائف أو أربع طوائف قال وعلى ابن كلاب والأشعري فالشارح ذكر كم طائف الآن يعني مجموع خمس طوائف وإذا أضفنا الكرامية صارت إيش طائفة إيش المعتزلة والجهمية والشيعة وابن كلاب والأشعري يعني هذه خمس ونضيف الكرامية كما ذكر ذلك شيخ الإسلام. هؤلاء ماذا يقولون؟ يعني هذه الطائف كلها تقول يعني خلاف ما جاء به الدليل الله تعالى قال إن ربك فعال لما يريد فالله تعالى ما زال إيش فاعلا، ما زال خالقا. أما هؤلاء فيقول لا، يقولون كان الفعل ممتنعا عليه سبحانه فانتقل من الامتناع إلى ماذا؟ إلى الإمكان. تعظم لكم العبارة، يقولون تعالى صار قادر على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادر عليه. وهذا يعبر عن إيش؟ أن انتقل من الامتناع الذاتي إلى الإمكان إيش؟ الذاتي. يعني كان الفعل ممتنع عليه ثم صار ماذا؟ ثم صار ممكن. هذا يتفق عليه. لكن لاحظنا الآن لما جاء ابن كلاب والأشعري في مسألة الكلام الإلهي، لا، عند أذن إيش؟ خالفوا هؤلاء. يعني خالفوا ماذا؟ ابن كلاب والأشعري خالف الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الشيعة، فقال لا، الكلام صفة ماذا؟ صفة ذاتية. صفة إيش؟ ذاتية. قال الكلام فاسد، الكلام ليس صفة ذاتية وإنما صفة ماذا؟ ذاتية إيش؟
فعلية.
نعم، ذاتية فعلية. نعم. فقال عندك هنا فإنهم قالوا إن الفعل صار ممكن له بعد أن كان ممتنعا منه. هذا الأصل الفاسد يتفق فيه هذه الطوائف الخمس أو الست. وأما الكلام عندهم، الكلام عند من؟
الأشعري من كلها.
نعم، ينتبه لهذا، لا يظن الكلام عند هؤلاء كلهم، لا، الكلام عند من؟ الأشاعرة والكلابية، أو إن شئت قل ابن كلاب والأشعري. وأما الكلام عندهم فلا يدخل تحت المشيئة القدرة، بل هو شيء واحد لازم لذاته. ويقول كلام شيء واحد لازم لذاته، يعني صفة ذاتية ليست إيش؟ ليست صفة فعلية. فلاحظ هؤلاء كلهم يجمعهم أصل فاسد، وهم أنهم يقولون إن الله سبحانه وتعالى في الأزل يمتنع منه الفعل بمشيئته وقدرته، وهذا كلام في غاية الفساد. معناه إنه إيش؟ إن الله تعالى كان معطلا عن الفعل إيش؟ حتى متى؟ حتى فعل، معطل عن الخلق حتى خلق. نعم. طيب، بعد الآن جاء يعني الرد عليهم، قال عندك وأصل هذا الكلام من الجهمية. هذا النص الذي الآن قرأناه مأخوذ من المنهاج، منهاج السنة النبوية في نقد كلام الشيعة القدرية لشيخ الإسلام، الجزء الأول صفحة 57 و100، صفحة 57 و100. فيقول الشارح فيما نقل عن شيخ الإسلام رحمة الله عليهم، قال وأصل هذا الكلام من الجهمية، الشيخ أضاف هناك في المنهاج من الجهمية، من الجهم والعلاف، لأن الجهم والعلاف كلهم يتفقون على هذا الأصل الفاسد. الجهم والعلاف، طبعا العلاف من رؤوس إيش؟ من رؤوس المعتزلة. فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع، يقول دوام الحوادث ممتنع، هذا كلام فاسد. سيتبين لنا فيما بعد أن تأتي مسألة التسلسل، أن الذي دلت عليه الأدلة هو القول بدوام الحوادث، القول بدوام الحوادث باعتبار نوعها. هنا فأهل السنة يقررون أن الحوادث لا أول لها، الحوادث لا أول لها، بأي اعتبار؟ باعتبار النوع وليس باعتبار إيش؟ الأفراد. هنا فهنا الآن لما يقول فينا دوام الحوادث مثلا، يقول هذا كلام فاسد، بل دوام الحوادث ممكن. وأهل السنة يقررون أن الحوادث توصف بالدوام باعتبار نوعها، لا باعتبار ماذا؟ لا باعتبار أفرادها وأحادها. وربما المسألة قد تكون فيها إشكال، لكن نوضح ذلك بمثال. فنحن نقول الآن عندنا نعيم الجنة، نسأل الله تعالى لنا ولكم ذلك. قال عز وجل عن نعيم الجنة أكلها دائم وظلها، أكلها دائم وظلها، فنعيم الجنة لا يفنى ولا يبيد. هذا باعتبار النوع، لكن المؤمن إذا أكل شيئا من هذا الطير ولحم طير ما يشتهون، أفراد هذا النعيم تفنى ولا ما تفنى؟ تفنى. يعني فلاحظ الآن إذا نظرت إليه باعتبار النوع فهو إيش؟ يفنى ولا ما يفنى؟ باعتبار النوع لا يفنى، باعتبار الأفراد يفنى. فهذا يبين لك أنه أحيانا يعني ما يثبت للمجموع، ما يثبت للمجموع ليس لما يثبت إيش؟ للأفراد. يعني مثلا كما يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث أنه كان عمله ماذا؟ ديمة، مثل كذلك يقول أحب الأعمال الله ومن قل، لما يقول كان عمله ديمة، لكن هو عليه الصلاة والسلام مثلا لم يصلي صلاة الليل، صلى صلاة الليل 11 ركعة، طيب هذا العمل انقطع ولا انقطع؟ انتهى ولا انتهى؟ فهنا لما قال كان جاء الحديث كان عمله ديمة أحب العمل، فهو هنا الدوام باعتبار ماذا؟ الأفراد والمجموع، المجموع، المجموع. فهذه ينبغي أن تتضح لكم جيدا وهو مسألة فعلا مهمة أن يفرق بين النوع وبين إيش الأفراد، بين النوع والأفراد. فإذا ثبت ذلك عند هذين إيش يعني يكون في هذا رد على الطائفتين، على المتفلسفة القائلين بقدم العالم وعلى المتكلمة الذين قالوا أن الأفعال معطل عن فعلي حتى بعد، وهذا لعله يأتي إن شاء الله يعني بعد قليل. فإنهم قالوا دوام الحوادث ممتنع، وأنه يجب أن يكون حوادث مبدأ، هذا كلام فاسد. نعم، بل الحوادث باعتبار نوعها باعتبار جنسها لا أول لها. قال الامتناع حوادث لا أول لها. قال فامتنع أن يكون البارئ عز وجل لم يزل، لاحظ شوف الله، لم يزل فاعلا متكلم شيئا. يعني أنا أعرف بعض الشباب بعض الأخوة يعني يتثقلون هذا الكلام، لكن لاحظوا القضية أخواني، القضية مرتبطة. يعني هؤلاء لما المعتزلة عفوا الجهمية، وهذا الأصل عند الجهمية يعني تلوث به كثير من المتكلمين بل كثير من المسلمين، وهي قضية أنه لما قالوا بأن الحوادث لها أول وامتناع دوام الحوادث، هو هذه العبارة لا تنفك عن قضية إيش اللي سمعناها أن الله تعالى معطل عن فعل حتى فعل. فلاحظ الآن ماذا يقول الجهمية، يقولون وأنه يجب أن يكون حوادث مبدأ لامتناع حوادث الأول لها، فيمتنع أن يكون البارئ عز وجل لم يزل فاعلا متكلم بشيئته. هم لما يقررون أن الحوادث لها أول وامتناع دوام الحوادث، هذا يساوي ماذا؟ يساوي إيش؟ أن الله تعالى معطل عن الفعل حتى فعل، معطل عن الخلق حتى خلق. ونحن على السنة لما نقول أن الحوادث لا أول لها باعتبار نوعها، هذا يعني ماذا؟ أن الله تعالى إيش؟ ما زال فاعلا يفعل الشيء بعد الشيء سبحانه وتعالى. فثم قالوا بل يمتنع أن يكون قادر على ذلك لأن القدرة على الممتنع ممتنعة. ما معنى هذا الكلام؟ وضح شيخ الإسلام، قال عندهم فيمتنع أن يكون قادرا على دوام الفعل، يمتنع أن يكون قادرا على دوام الفعل والكلام بمشيئته وقدرته. طيب الآن يأتي الرد، قالوا هذا فاسد، كلامهم هذا فاسد، فإنه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث. قد يقول قال إيش دخلنا في حدوث العالم؟ فنقول هنا القضية أيها الأخوة الكرام، قال عندكم الشارع رحمه الله في الرد عليهم، قال وهذا فاسد فإنه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث. قد يقول قائل ما علاقة الموضوع بحدوث العالم؟ فنقول هنا هؤلاء القوم اللي هم أهل الكلام تأثرا بالجهمية والمعتزلة، هم ظنوا أنه لا يمكن إثبات حدوث العالم، إثبات حدوث العالم وأن الله تعالى هو الصانع إلا بماذا؟ إلا بنفي الصفات الفعلية الاختيارية و بالقول بامتناع دوام الحوادث، وأن الحوادث لا أول لها، وأن الحوادث امتناع أن يكون حوادث لا أول لها. واضح الآن؟ فهم الآن ظنوا أنه لا يمكن أن يثبت حدوث العالم إلا بماذا؟ إلا بأن ينفوا دوام الحوادث، لأنهم الآن يردون على من؟ يردون على الفلاسفة، والفلاسفة يقولون بإيش؟ في قدم العالم، يعني أن العالم قديم كقدم الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهم ظنوا أنه لا يمكن أن يرد على مقالة الفلاسفة القائم قدم العالم حتى يقول بإيش بأن الحوادث إيش لها أول. يعني فطبعا كلامه فاسد، ولهذا تجد أن الفلاسفة تسلطوا على إيش على المتكلمين. كان أنتم الآن يا معشر المتكلمين تقولون أن العالم إيش انتقل من إيش من الامتناع الذاتي إلى ماذا؟ الإمكان الذاتي. طيب يعني هذا الانتقال بلا سبب، انتقاله من الامتناع إلى 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 الإمكان بلا سبب، وهل يعقل شيء بلا سبب؟ ما يعقل. وإن كان طبعا مقاس الفلاسفة حتى تكون مسألة واضحة، مقاس الفلاسفة هي لا شك أن أبعد عن النقل والعقل، لأن الفلاسفة يقولون أن العالم حدث بلا فاعل، وأيهما أعظم شناعة وأعظم مخالفة للعقل والنقل، أن يقال أن هذا العالم حدث بلا سبب أو أن يقول هذا العالم حدث بلا فاعل؟
بلا فاعل.
وهذا الذي عليه الفلاسفة، سواء فلاسفة اليونان أو من سلك سبيلهم من ابن سينا وأضرابه، الذي هم هنا الآن في الرد عليهم على المتكلمين في هذا المقام، أن يقال للمتكلمين أنتم الآن قلتم من هذا العالم انتقل من الامتناع الذاتي إلى الإيش؟ الامتناع الذاتي. طيب هذا العالم لما خلق في وقت، أليس كذلك؟ طيب هذا الوقت كما قال عندكم هنا، والإمكان ليس له وقت محدد، فإمكان خلق هذا العالم ليس له وقت محدد، فيمكن أن يخلق الله تعالى هذا العالم قبل هذا الوقت ولا ما يمكن؟ يمكن، يمكن يخلقه قبل هذا، يمكن يخلقه إيش؟ بعده. فالإمكان ليس له حد. فلما نقولهم هذا الكلام هذا يعني إلزام لهم بماذا؟ بأن يقولوا بدوام الحوادث، بأن يقولوا ما زال الله تعالى فاعلا. أما إذا قالوا الله تعالى خلق العالم في هذا الوقت كلام، ولا يمكن يخلق قبل ولا يمكن يخلق بعد، فهذا يعتبر إيش؟ يسمونه يعني هذا تحكم، أو يسمونه ترجيح بلا مرجح. فما من وقت يقدر فيه خلق العالم إلا ويمكن أن يخلق إيش قبل ذلك أو بعده، وهذا يعني إلزام لهم بأن يقولوا بإيش؟ بدوام الحوادث باعتبار جنسها وأنواعها. الذي للأسف أن بعض الناس يظنون ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه كلام الفلاسفة، هذا كلام يعني كلام ساقط، وبعضهم من يجهل كلام شيخ الإسلام أو لا يفهمه، أو أنه متحامل على شيخ الإسلام متحامل على مذهب السلف. الفرق بين مذهب السنة أو ما قرره شيخ الإسلام بين مذهب يعني فرق يعني كفرق بين الثرى والثريا. فأهل السنة يفرقون كما قلنا يفرقون بين النوع والأفراد، أما الفلاسفة لا يفرقون، يقول العالم هذا ملازم لله تعالى أزلا وأبدا. نحن نقول بدوام الحوادث بأي اعتبار؟ ما هو باعتبار أفراده، وإنما باعتبار إيش؟ النوع. والأمر الثاني نحن أهل السنة نثبت جميع الصفات لله سبحانه وتعالى، أما الفلاسفة فهم أبعد الناس عن إثبات الصفات، لا يثبتون لله تعالى لا صفته ولا اسمه. فكيف يسوى أهل السنة المثبتة أن الصفات والكمال وجهة بالفلاسفة الذين لا يثبتون لله تعالى لا اسما ولا صفة؟ بل تجد أن مذهب الفلاسفة أسوأ من مذهب إيش؟ الجهمية، الجهمية المحضة. هذا يعني ما يمكن يقال في هذه العجلة. لاحظ أن قال وما من وقت يقدر، يعني ما من وقت يفترض فيه إيش؟ خلق هذا العالم إلا وجاز إيش؟ أن يقع إيش؟ قبله. أما إذا قالوا لا أنه لابد أن يقع في هذا الوقت، فهذا يعتبر يسمى إيش؟ يعني هذا ترجيح بلا مرجح. طيب تفضل.
قالت الجهمية وموافقهم نحن لا نسلم أن إمكان الحوادث لا بداية له، ولكن نقول إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له، وذلك لأن الحوادث عندنا تمتنع أن تكون قديمة النوع، بل يجب حدوث أنواع نوعها، ويمتنع قدم نوعها، لكن لا يجب الحدوث في وقت بعينه. فإمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا أول له بخلاف جنس الحوادث. فيقال لهم هب أنكم تقولون ذلك، ولكن يقال إمكان جنس الحوادث عندكم له بداية، فإنه صار جنس الحدوث عندكم ممكنا بعد أن لم يكن ممكنا، وليس لهذا الإمكان وقت معين، بل ما من وقت يفرض إلا والإمكان ثابت قبله، فيلزم دوام الإمكان، وإلا لزم انقلاب الجنس من الامتناع إلى الإمكان من غير حدوث شيء. ومعلوم أن انقلاب حقيقة في جنس الأحداث أو ما أشبهه، هذا من العبارات
الأحداث كذا لعلها الأحداث لعلها حتى كنت أكد منها أنها في المنهج. فضل.
أو ما أشبهه
نعم كيف
أو ما أشبهه أو ما أشبه هذا من العبارة
لا فضل.
قبلها يا شيخ أو جنس الحوادث أو جنس الفعل
ومعلوم أن تقرأ عبارة ومعلوم أن انقلاب حقيقة
ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الإحداث
لا أما الحدوث كان عندكم ليش
عندنا الأحداث
لا ما هو أشي جنس الحدوث
لا هذه فقط جنس الحوادث أو جنس الفعل
لا هي العبارة المثبتة في المنهج جزما ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الحدوث أو جنس الحوادث أو جنس الفعل أو جنس الإحداث الإحداث كلها هذه تحتاج أن نتأكد من المنهج أو ما شبه هذا من العبارات
هذا غير موجود
عجيب طيب وش اللي عندك أنا تقرأ عليه عفوا تنبه الأخوة
ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الأحداث
هي.
أو ما أشبهها
لا إذا أنا معناه أن في سطر كامل حدث
سطر
كامل طيب نقرأ العبارة التي حصل فيها سطر كامل ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الحدوث جنس الحدوث أو جنس الحوادث أو جنس الفعل أو جنس الأحداث هذه يقول نتأكد منها الأحداث الأحداث هنا يعني طيب تقرأها مرة واحدة يا شيخ عبد الله
ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الحدوث أو جنس الحوادث أو جنس الفعل أو جنس الإحداث أو ما أشبه هذا من العبارات من الامتناع إلى الإمكان هو يصير ذلك ممكنا جائزا بعد أن كان ممتنعا من غير سبب تجدد، وهذا ممتنع في صريح العقل. وهو أيضا انقلاب الجنس من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، فإن ذات جنس الحوادث عندهم تصير ممكنة بعد أن كانت ممتنعة، وهذا الانقلاب لا يختص بوقت معين، فإنه ما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت قبله، فيلزم أنه لم يزل هذا الانقلاب ممكنا، فيلزم أنه لم يزل ممتنع ممكنا. وهذا أبلغ في الامتناع من قولنا لم يزل الحادث ممكنا، فقد لزمهم فيما فروا إليه أبلغ مما لزمهم فيما فروا منه، فإنه يعقل كون الحادث ممكنا ويعقل أن هذا الإمكان لم يزل. وأما كون الممتنع ممكنا فهو ممتنع في نفسه، فكيف إذا قيل لم يزل إمكان هذا الممتنع؟ وهذا مبسوط في موضعه.
طيب، الكلام اللي سمعنا كما قلنا من قوله أصل هذا الكلام للجهمية إلى أن قال وهذا مبسوط في موضعه، هذا كله مأخوذ من المنهج. تمام، مر بنا الجزء الأول صفحة 57 ومئة إلى صفحة 160، الجزء الأول صفحة 57 ومئة إلى صفحة 60 ومئة. طيب، هنا لما قرأ أخونا قال في الجهمية ومنافقهم، عبارة شيخ الإسلام يعني وهي التي تتفق مع الكلام اللي بعده، قال المناظر عن الجهمية. ومما يبين أن من يناظر عن الجهمية أنه قال الشيخ في الرد إيش؟ فيقال لهم إيش؟ هب أنكم تقولون ذلك. يعني مسألة أنهم يعني احتمال كبير أنهم إيش؟ أنه ما لا يقول به ولا ما يقول به، لا يقول به، لكن هذا شخص يناظر عنهم ويعني يسوغ إيش مذهبهم. الذي هم هنا في 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 الرد هنا لما قال شيخ لكن يقال إن كان جنس الحوادث عندكم له بداية، وهذا كلام فاسد وليس فاسدا، فاسد لأن عرفنا جنس الحوادث لا أول لها، فإن صار جنس الحوادث عندكم ممكنا بعد أن لم يكن ممكن، لأنه قالوا إيش بالانقلاب كما عبر شيخ، قال بالانقلاب من الامتناع الذاتي إلى إيش؟ الإمكان الذاتي. جاء الرد وليس لهذا الإمكان وقت معين، لا هذا من الردود عليهم، ما دام الله تعالى أوجد هذا العالم في وقت فهذا الوقت ليس له وقت معين، قد يوجده قبل أو بعد. بل ما من وقت يفرض إلا والإمكان ثابت قبله، فيلزم دوام الإمكان. دوام الإمكان، إذا قال دوام الإمكان معناه قال بإيش؟ يلزم ماذا؟ يلزمهم القول بإيش؟ بدوام جنس الحوادث، وإلا يلزمهم إيش؟ المحذور الآخر انقلاب الجنس من الامتناع الإمكان، أنه يعني انتقل من الامتناع الذاتي كان ذات دون إيش؟ دون مرجح ودون سبب. يعني قال وهو أيضا انقلاب الجنس من الامتناع الذاتي المكان الذاتي، فإن ذات جنس الواحد الحوادث عندهم تصير ممكنة بعد أن كانت ممتنعة، وهذا الانقلاب لا يختص بوقت معين، هذا يعني كل تأكيد كلام السابق، فإنه ما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت قبله. إلى أن قال عندكم هنا فيلزم أنه لم يزل هذا الانقلاب ممكنا، فيلزم أنه لم يزل الامتناع ممكنا، يعني معناه الآن هم الآن يقولون أن هذا العالم وجوده كان ممتنعا، فصار إيش؟ صار ماذا؟ صار ممكنا. فأيهما أبلغ في الامتناع، أن يعني ينتقل من الممتنع الممكن، أو ينتقل من كون حادث ويكون ممكنا؟ الأول. فلاحظ الشيخ استخدم مثل ما يقولون قلب الدليل، استخدم ماذا؟ قلب الدليل عليه، قال عندك هنا فيلزم أنه لم يزل هذا الانقلاب، أي الانقلاب؟ الانقلاب ماذا إلى ماذا؟ الانقلاب للامتناع إلى الإمكان، فيلزم أنه لم يزل هذا الانقلاب ممكنا، فيلزم أن لم يزل الممتنع ممكنا. وهذا أبلغ في الامتناع من قولنا لم يزل الحادث ممكن، نحن الآن نقول لم يزل الحادث ممكن، لكن على ماذا بين معنى إيش؟ أنه انتقل من الامتناع إلى الإمكان، وهذا أبلغ إيش؟ في ماذا؟ أبلغ في النفي يعني. طيب، على النقل عند هذا وإن شاء الله نكمل في درس قادم بإذن الله، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.